مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة ارتفاعات قياسية جديدة في حرارة القطبين وصدمة البوزون W وانتشار جفاف الأنهار. البداية نشرة العلوم. شهد القطب الشمالي والقطب الجنوبي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وذوبان الجليد خلال عام 2022. الجليد البحري تقلص حول القارة القطبية الجنوبية إلى أصغر منطقة تم تسجيلها على الإطلاق في أوائل عام 2022، وكانت هناك درجات حرارة عالية بشكل استثنائي في كلا القطبين. وقد نشأت الجبال الجليدية مما يعرف بالأنهار الجليدية الغزيرة في نصف الكرة الشمالي، وتطفو الجبال الجليدية الضخمة التي تنفصل عن الأنهار الجليدية لسنوات في المياه أمام المضائق البحرية قبل أن تنقلها تيارات المحيط جنوبا. سجل الباحثون حرارة تبلغ 12 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة ستكون في فترة ما بعد الظهيرة شديدة البرودة تماما في أي مكان آخر باستثناء القارة القطبية الجنوبية. ولكن عندما وصلت الحرارة إلى 12 درجة فاصل جزئين من الدرجة المئوية تحت الصفر في مارس أذار في محطة كونكورديا للأبحاث، وذلك على بعد 1600 كيلومتر من القطب الجنوبي، كانت حينها أعلى قراءة مسجلة في ذلك الموقع. ويوضح العلماء أنه كانت الظروف الاستثنائية مدفوعة بأنهار من الغلاف الجوي التي جلبت معها الهواء الدافئ الرطب إلى القارة القطبية الجنوبية بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، ما يؤكد وفق الباحثين أن الاحترار من صنع الإنسان. لماذا يجف نهر كولورادو؟ نهر كولورادو هو شريان الحياة في جنوب غرب الولايات المتحدة، لكنه اليوم مستنفد بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستخدام والجفاف الشديد والتغير المناخي. كذلك تنخفض وبسرعة مستويات المياه في بحيرة باول، ثاني أكبر خزان في الولايات المتحدة. كتب علماء الطبيعة من دلتا نهر كولورادو إن المنطقة التي تتعرج فيها مياه جبال روكي في خليج كاليفورنيا في المكسيك، وبعد استكشاف المنطقة بواسطة زورق عام 1922 كتبوا وصفا وصفها الرحالة بالأراضي الرطبة الشاسعة وبأنها دوامة من 100 بحيرة خضراء وأدغال رائعة وبساتين مدهشة. بعد قرن من الزمان لم يتعرف أحد من هؤلاء العلماء على تلك الدلتا التي قرأوا عنها. تحولت البحيرات في الغالب إلى غبار، حيث منعت سلسلة من السدود العملاقة النهر من الوصول إلى البحر بشكل موثوق خلال العقود القليلة الماضية. ولذلك قال الجيولوجيون إن جفاف النهر هو بالتأكيد مؤشر على حدوث خطأ ما. حسب البيانات فقد تم استنفاد نهر كولورادو بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن الناس يأخذون الكثير من المياه من حوض النهر، وبالتالي تحول جزئيا إلى الجفاف الهائل والذي تفاقم بسبب تغير المناخ، ما يعني أن المنطقة التي يتدفق فيها كولورادو هي الأكثر جفافا منذ 1200 عام. هذه القصة جزء من سلسلة الأرض العطشة عن الجفاف الضخم المستمر في جنوب غرب أمريكا الشمالية، وهو أسوأ جفاف من هذا النوع منذ أكثر من 1000 عام بالفعل. الآن وصلت محنة هذا النهر إلى نقطة الأزمة، ومع محاولات إنشاء خزانات وسدود تتجسد هذه الأزمة فعليا في خفض الإمدادات للمزارعين، فضلا عن مخاوف من امتداد ذلك لمياه الشرب ولوجود المياه ذاتها في المنطقة وما حولها، ما يؤشر على أخطار جمة تتهدد حياة ملايين البشر في بلد يملك القدرة على التحرك وإجراء الأبحاث ودراسات الحالة، فضلا عن إمكانيات السعي في طرق الحل. فما الحال إذن بالنسبة لبلدان أخرى أقل تقدما ووعيا وكذلك أكثر تراجعا في القدرات والإمكانيات بشكل عام؟ امتلكت الأنكلوسورات ذيولا صلبة قاسية انتهت على أطرافها بكتلة عظمية ضخمة، لطالما اعتقد العلماء أنها خدمت كأسلحة دفاعية تحمي بها هذه المخلوقات نفسها من التيرانوسورات والمفترسات الأخرى وتدفعها باستخدامها، غير أن الحيوانات في يومنا هذا باتت تستخدم في أغلب الأحيان أسلحتها الأكثر إثارة للإعجاب بغية التصدي لأفراد من نفس نوعها خلال معارك التزاوج التي تخوضها للفوز بشريك لها، كما هو الحال في القرون المنتشرة بين أنواع فصيلة الغزلان أو تلك التي تمييز أفراد فصيلة الخرفان. وأشار الباحثون إلى أن الأنكيلوسورات طورت الهروات التي تميز ذيولها عبر الانتخاب الجنسي، وهي عملية تطورية تنشأ فيها لدى أفراد النوع سمات تعزز فرصه في جذب شريك للتزاوج. ومن بين الأدلة التي تدعم هذه الفرضية أن الأنكيلوسورات حديثة السن، وهي الفئة الأكثر عرضة من الناحية النظرية لخطر المفترسات، لا تتمتع بتلك الهروات. كذلك قدم الفريق البحثي كدليل أجزاء احتفظت بحالتها من جلد أنكيلوسور من نوع زول كوريفاستاتور. لاحظ الفريق البحثي أن العديد من الصفائح المدرعة التي برزت منها نتوءات شائكة بهذا الجلد، ووجدت على جانبي جزء هذا المخلوق وتجويفه الحوضي، تعرضت للكسر والسحق ثم شفيت والتأمت مخلفة وراءها شقوقا وبعض الحفر، بيد أن هذه الندوب لا يمكن أن تتسبب فيها إلا هراوة أنكيلوسور آخر. وأشار الفريق البحثي إلى أن البرهان على أن هذه المخلوقات التي سكنت الأرض في أزمنة سحيقة درجت على خوض معارك من أجل فرض سيطرتها الاجتماعية، يعني أنها عاشت في ظل منظومة اجتماعية قوية ومعقدة. تسبب البوزون W في صدمة كبيرة لعلماء فيزياء الجسيمات في عام 2022. لا يزال علماء الفيزياء في حيرة من أمرهم من قياس جديد لجسيم أساسي يسمى بوزون W والذي لا يتفق مع فهمنا الحالي للكون. وقد أشعل ما يسمى بقياس الصدمة لكتلة جسيم أساسي وهو بوزون W عالم الفيزياء في أبريل نيسان من 2022، حيث بدأ أنه ينتهك بالفعل النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. تمت كتابة مئات الأوراق منذ ذلك الحين في محاولة لشرح النتيجة، والتي يبدو أنها تتحدى أفضل نظرية لدينا عن كيفية عمل الكون، كما تم اقتراح تجارب لتأكيد النتائج، بينما تم فحص الحقائق والأرقام للبحث عن تفسير علمي صحيح لما حدث. حطم مصادم تيفاترون في إلينوي آخر بروتوناته قبل عقد من الزمن، لكن علماء استمروا في تحليل اكتشافات بوزونات W، وهي الجسيمات التي تتوسط القوة الضعيفة. أعلنوا في أبريل أنه من خلال تعقب مصادر الخطأ في البيانات وبشق الأنفس والقضاء عليها، قاموا بقياس كتلة بوزون W بدقة أكبر من أي وقت مضى، ووجدوا أن الجسيم أثقل بكثير مما توقعه النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. التناقض الحقيقي مع النموذج القياسي سيكون اكتشافا هائلا يشير إلى جسيمات أو تأثيرات جديدة خارج نطاق النظرية، لكن التجارب الأخرى التي تزن W وأبرزها تجربة أطلس في مصادم الهدرونات الكبير في أوروبا قاست كتلة أقرب بكثير إلى تنبؤ النموذج القياسي. من المفترض أن يكون قياس تيباترون الجديد أكثر دقة، لكن ربما تكون إحدى المجموعتين أو كلتا المجموعتين قد فاتتها بعض مصادر الخطأ الدقيقة. وتهدف تجربة أطلس إلى حل المشكلة، وكما يقول العلماء في هذه المجموعة يجب أن يكون بوزون W هو نفسه على جانبي المحيط الأطلسي. والذرة هي وحدة بناء المادة، وتحتوي الذرة عند تفتيتها على جسيمات أصغر تسمى بالجسيمات دون الذرية، بينها الكوارك والبوزون والليبتون، ويطلق عليها الجسيمات الأولية، حيث لا تحتوي بداخلها على جسيمات أصغر ما يجعلها مناسبة لتكون وحدات بناء المواد الأخرى المكونة للكون. واكتشف العلماء أن كتلة جسيم بوزون W أثقل من الكتلة التي توقعتها نظرية النموذج العياري، وهي التي نشأت قبل أكثر من 40 عاما، وهي مختصة بعالم الجسيمات الأولية، وتصف 3 قوى، هي القوة الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة والنووية القوية. وتعمل البوزونات كحامل للقوى، وبوزون W يعمل كحامل للقوة النووية الضعيفة، وسمي هكذا لأن الحرف W هو الأول من كلمة weak في إشارة للقوة النووية الضعيفة. ويحظى بوزون W كجسيم أولي بمنزلة خاصة منذ اكتشافه أوائل 80ات القرن 20، وعمل العلماء على قياس كتلته واتفقوا على قياس محدد له، لكن في الوقت ذاته وجدوا أن النموذج المعياري لا يمنح تفسيرات كافية للجاذبية أو للمادة المظلمة التي تشكل 85% من إجمالي الكون، ما جعل العلماء والباحثين يتشككون في دقته. اكتشاف عدم التماثل في توزيع المجرات. تقترح دراستان جديدتان أن بعض الترتيبات الرباعية السطوح للمجرات تفوق عدد صور المرآة الخاصة بها، ما قد يعكس تفاصيل ولادة الكون، لكن لا يزال تأكيد هذه النتائج مطلوبا. عندما أحصى الباحثون رباعية السطوح التي تزداد أطوالها الجانبية في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة، وجدوا خللا مفاجئا. ويعتقد الفيزيائيون أنهم اكتشفوا عدم تناسق مذهلا في ترتيبات المجرات في السماء. إذا تم تأكيده فإن نتيجة ستشير إلى سمات القوانين الأساسية غير المعروفة التي عملت أثناء الانفجار العظيم، كما لو كانوا يلعبون بالضبط لعبة كونية من Connect the Dots. رسم الباحثون خطوطا بين مجموعات من 4 مجرات، وقاموا ببناء أشكال رباعية في زواياها تسمى رباعي السطوح. عندما قاموا ببناء كل رباعي سطوح ممكن من كتالوج يحتوي على 1,000,000 مجرة، وجدوا أن رباعي الوجوه موجهة بطريقة واحدة وتفوق عدد صور المرآة الخاصة بهم. وتوصل علماء إلى هذه النتيجة عبر تحليل البيانات والمراقبة، فاكتشفوا عدم التناسق مع مستوى من اليقين الإحصائي الذي يعتبره الفيزيائيون عادة محددا تماما. ولكن مع مثل هذا الاكتشاف الذي لا يزال قيد المراجعة، يقول الخبراء إن الحذر مطلوب، ومثلما صاغ علماء تعليقهم لا يوجد سبب واضح لارتكابهم خطأ. هذا لا يعني أنه ليس هناك من خطأ. وينتهك عدم التوازن المفترض تناظرا يسمى التكافؤ، وهو ما يعادل اليسار واليمين. إذا قاومت الملاحظة التدقيق، يعتقد الفيزيائيون أنه يجب أن تعكس عنصرا غير معروف ينتهك التكافؤ في العملية البدائية التي زرعت بذور كل الهياكل التي نشأت في كوننا. وكان التكافؤ في يوم من الأيام تناسقا عزيزا في الفيزياء، ولكن بعد ذلك في عام 1957 كشفت تجارب الانحلال النووي أن الجسيمات دون الذرية المشاركة في القوة النووية الضعيفة والتي تسبب الانحلال النووي دائما ما تكون موجهة مغناطيسيا في الاتجاه المعاكس. وما يعرف بتجربة الاضمحلال النووي هذه هي التي أثبتت أن التكافؤ منتهك في الطبيعة. كان إعلانا صادما أن استخدام اليد اليسرى مثلا للقوى الضعيفة له تأثيرات خفية لا يمكن أن تؤثر على الكون بالنسبة للمقاييس المجرية. ولكن منذ هذا الاكتشاف سعى الفيزيائيون إلى طرق أخرى يختلف فيها الكون عن صورته المرآة كما توصف. على سبيل المثال، إذا كان بعض انتهاك التكافؤ البدائي سريع المفعول عندما كان الكون في مهده، فقد يكون قد أثر بالفعل على بنية الكون. وفيما بعد في وقت ولادة الكون أو بالقرب منه، يعتقد أن الحقل المعروف باسم انفليشن قد تغلغل في الفضاء وسط هياج وغليان، حيث تتفجر جسيمات التدفق باستمرار وتختفي. كان مجال انفليشن أيضا مثيرا للحيرة، ففي الوقت القصير الذي قد يكون موجودا خلاله كان من الممكن أن يتسبب في توسع كوننا بسرعة تصل إلى 100 تريليون ضعف حجمه الأصلي. كل تلك التقلبات الكمومية للجسيمات في مجال التضخم تم قذفها إلى الخارج وتجميدها في الكون لتصبح تغيرات في كثافة المادة. وقد استمرت الجيوب الأكثر كثافة في الالتحام جاذبيا لإنتاج المجرات والبنية واسعة النطاق التي نراها اليوم. كشفت دراسة أن اتباع الأمهات نظاماً غذائياً عالي الدهون في أثناء فترة حملهن يمكنه أن يغير سلوك أطفالهن، وأن هذه التغيرات السلوكية تستمر حتى فترة بلوغهم لدى الفئران على أقل تقدير. وتجدر الإشارة إلى أن احتمالات إصابة أطفال البشر باضطرابات عصبية مثل الاكتئاب في مراحل لاحقة من حيواتهم تزداد إذا كانت الأمهات البيولوجيات يعانين السمنة عنها بين الأطفال الذين لم تصب أمهاتهم بهذا المرض. غير أنه لم تتضح بعد أسباب حدوث هذه الاضطرابات وما إذا كانت تؤثر في جميع الأبناء بالقدر ذاته. وللإجابة عمد باحثون إلى إخضاع فئران حبلى للنظام الغذائي عالي الدهون. وجدوا أنه في حالة الأجنة الذكور التي حملتها هذه الفئران في أحشائها، فإن خلايا الدم البيضاء الجنينية في أدمغتها بدأت التهام الخلايا العصبية الجنينية المسؤولة عن إنتاج الناقل العصبي السيروتونين الذي يؤثر بدوره في الحالة المزاجية، فانخفضت معدلات السيروتونين في أدمغة أفراد النسل من الذكور بدرجة كبيرة حتى عندما بلغت هذه الفئران مرحلة البلوغ، مقارنة بذكور الفئران التي تغذت أمهاتها على نظام غذائي منخفض الدهون، فضلا عن أنها لم تكن ميالة حتى لتناول الحلوى والأطعمة السكرية، ما يشير إلى كونها فقدت لذة الشعور بالمكافأة أو المتعة. كما حلل الفريق عينات حصل عليها من 37 جنينا بشريا ومشيمات هذه الأجنة، وجدوا بالفعل أنه في حالة ارتفاع مستويات الجزيئات الدهنية في المشيمة، وهو مؤشر يدل على إصابة الأم بالسمنة، تقل فعليا معدلات السيروتونين في أدمغة الأجنة الذكور. والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة والقاموس العلمي. القاموس العلمي نستكشف فيه معاني المصطلحات العلمية الدقيقة والعناصر والجسيمات، ومنها الإلكترون. الإلكترون أو الجسيم الكهربي هو جسيم دون ذري كروي الشكل تقريبا، مكون للذرة ويحمل شحنة كهربائية سالبة، ولم يكن من المعروف بأن لديها مكونات أو جسيمات أصغر، لذا فقد اعتبرت أنها جسيمات أولية. فالإلكترون لديه كتلة تعادل تقريبا 1/1836 من كتلة البروتون، ويسمى الجسيم المضاد للإلكترون بالبوزيترون، وهو مطابق للإلكترون عدا أنه معاكس له بالشحنة الكهربائية والشحنة الأخرى. عند اصطدام الإلكترون بالبوزيترون فإنهما إما يبعثران بعضهما البعض أو يفنيان، ما ينتج عن ذلك زوج أو أكثر من فوتونات أشعة جاما. الزخم الزوي الحقيقي أو ما يسمى باللف المغزلي للإلكترون هو قيمة تصل إلى نصف عدد صحيح من وحدة ثابت بلانك، ما يعني بأنه فيرميون. تنتمي الإلكترونات إلى الجيل الأول لأسرة جسيمات ليبتون وتسهم في القوى الأساسية، وهي الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة. كما هو في المادة، فإن الإلكترون لديه خصائص ازدواجية، موجة وجسيم فيما تعلق بميكانيكا الكم، لذا فبإمكانه الاصطدام مع الجسيمات الأخرى فينحرف مثل الضوء. لكن وبسبب صغر كتلة الإلكترون فإن تلك الازدواجية تتجلى بشكل أفضل في التجارب المخبرية. وبما أنها تندرج تحت عائلة الفيرميون وبحسب مبدأ استبعاد باولي الشهير، فلا يمكن لإلكترونين أن يأخذا نفس حالة الكم. تم وضع نظرية مفهوم مقدار الشحنة الإلكترونية غير القابلة للتجزئة لشرح الخصائص الكيميائية للذرات. كانت البداية عام 1838 مع علم الطبيعة ريتشارد لامينغ، ثم قدم الفيزيائي جورج ستوني اسم إلكترون، وذلك في عام 1894. بعدها بنحو 3 سنوات عرف جوزيف تومسون وفريقه من الفيزيائيين الإلكترون بأنه جسيم. العديد من الظواهر الفيزيائية مثل الكهرباء والمغناطيسية والتوصيل الحراري يكون للإلكترونات دور أساسي فيها. فالإلكترون في حركته بالنسبة للمراقب يولد المجال المغناطيسي، وكذلك فإن المجالات المغناطيسية الخارجية تجعلها تنحرف. فعندما يتحرك الإلكترون فإنه يمتص أو ينتج طاقة على شكل فوتونات. تحيط الإلكترونات بالنواة المتكونة من بروتونات ونيوترونات فيكونون جميعا الذرة. وإن كان الإلكترون يسهم في أقل من 6% من الكتلة الكلية للذرة، يسبب جاذبية قوة كولومب بين الإلكترون والبروتون بأن يجعل الإلكترونات مرتبطة بالذرات. فالتبادل أو تقاسم الإلكترونات فيما بين الذرات هو السبب الرئيسي للروابط الكيميائية. بين عامي 1838 و51 طور عالم الطبيعيات ريتشارد لامينغ فكرة أن الذرة تتكون من نواة للمادة محاطة بجزيئات دون ذرية تكون وحدة الشحنات الكهربائية. وبعدها أعطى الفيزيائي بيبر نظريته القائلة بأن الكهرباء تتألف من سائلين ذوي شحنتين موجبة وسالبة، وتفاعلهما يحكمه قانون التربيع العكسي. في عام 1874 اقترح من خلال ستوني بعد دراسة هذه الظاهرة التحليل الكهربائي، وبأن هناك كمية محددة واحدة من الكهرباء وهي شحنة من أيون أحادي التكافؤ، وكان قادرا على تقييم قيمة هذه الشحنة الأولية وما يعرف بـ E عن طريق قوانين فاراداي للتحليل الكهربائي. والآن مستمعين الكرام نذهب إلى الثقب الذهبي الذي نقفز فيه معا لنتعرف شخصيات العلم البارزة التي أعطت ثمارها عقلا وعمرا للعالم أجمع وللإنسانية بأسرها. العالم الشهير جون دالتون، من أعماله البارزة النظرية الذرية ووحدة الكتلة الذرية وتفسير ظاهرة عام الألوان ووضع قانون النسب المتضاعفة وقانون دالتون. جون دالتون ولد في 6 سبتمبر أيلول من عام 1766 وتوفي في 27 يوليو تموز من عام 1844. الكيميائي والفيزيائي وضع النظرية الذرية الحديثة المسمى باسمه. ولد عالم الكيمياء البارز جون دالتون في قرية إنجليزية صغيرة تدعى إكسفيلد كامبرلاند. نشأ في أسرة فقيرة، كان أبوه نساجا، وتوفي 2 من أخوته جوعا وبردا. لمع منذ أعوامه الدراسية الأولى في الرياضيات وحل المسائل الرياضية المعقدة، وفي 15 من عمره أصبح أستاذا في مدرسة القرية، ثم تركها وانتقل إلى كندل في عام 1781 وعمل مدرسا أيضا. كان لدالتون مرصد صغير لمراقبة الأحوال الجوية، وضع جداول لتسجيل المعطيات اليومية لكل من الضغط الجوي وكمية المطر والرطوبة والرياح وسواها. تعلم دالتون على يد العلامة الضرير جون هوف، تعلم اللغة اليونانية واللاتينية والفرنسية والرياضيات، ونال إعجابه وتقدير زملائه وسكان المدينة. كتب مقالات في مجلة لتبسيط العلوم ودراسة المذهب الطبيعي في الفلسفة في الكلية الجديدة في مانشستر في آن واحد، ثم انتقل إلى مانشستر في عام 1793. يعتبر دالتون أبا للكيمياء الحديثة، وذلك بعد أن اقترح النظرية الذرية للمادة حوالي عام 1803. نظرية دالتون تعتمد على قوانين بقاء الكتلة والنسب الثابتة، والتي اشتقت من العديد من الاستنتاجات المباشرة. تتكون المادة من العديد من الجسيمات غير القابلة للتجزئة تسمى الذرات. أما محتوى نظرية دالتون هو أن المادة تتكون من العديد من الجسيمات غير القابلة للتجزئة تسمى أيضا ذرات العناصر، التي تتميز بنفس الخواص الحجم والشكل والكتلة، والتي تختلف باختلاف العناصر هذا، كما أن التفاعل الكيميائي يحدث عند تبديل وضعية الذرات وتحويلها من منظومة لأخرى. لقد أثبت النجاح نظرية دالتون عبر تفسيرها لبعض الحقائق القائمة في ذلك الوقت، كما أنها استطاعت أيضا التنبؤ ببعض القوانين غير المكتشفة. تضمنت هذه النظرية قانون حفظ الكتلة، حيث أن التفاعل الكيميائي لا يفعل شيئا سوى إعادة توزيع الذرات، ولم تفقد أي ذرة في هذه المنظومة، وبالتالي تظل الكتلة ثابتة عند حدوث التفاعل. تنبأت نظرية دالتون بقانون النسب المتضاعفة، فعند تكوين مركبين مختلفين من نفس العنصرين، فإن كتلتي أحد العنصرين اللتين تتفاعلان مع كتلة ثابتة من العنصر الآخر تكونان في شكل نسبة عددين بسيطين وصحيحين. توصل إلى وضع فكرة الأوزان الذرية النسبية للعناصر الكيميائية، وحين ألقى أول محاضرة في هذا المجال أدهش العلماء وفتح أذهانهم حول أمور كثيرة، حيث وضع المبدأ ووجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى حقيقة الأمر بعد أن كانت نتائج أبحاثه خطأ، لكن المبدأ الذي عمل على أساسه كان سليما. شرع دالتون وللمرة الأولى في التاريخ بتحليل إدراكه الذاتي للنور، عاد إلى الطبيعة حينها وإلى طفولته المفتونة بعلم النبات، حيث بدت له الألوان زاهية. نشر عددا من الأبحاث في تفنيد الخيمياء أو الكيمياء القديمة، من أهم مؤلفاته نظام جديد للفلسفة الكيميائية وطرق التجارب والتفاعل الكيميائي وإعادة توزيع للذرات دون المساس بصفاتها الأساسية. بخلاف الكيمياء فقد اهتم دالتون بدراسة الغازات والطقس، كما أنه اكتشف عمى الألوان لدى بعض الناس، وقد كان هو نفسه من هؤلاء. جون دالتون لم يتزوج ولم يكن لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء المقربين، وقد عاش جون دالتون حياة شخصية بسيطة ومتواضعة إلى أن توفي في 27 من يوليو تموز من عام 1844. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.